لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والرسالة، ونستكمل قراءة هذه المناظرة الطيبة المباركة الماتعة بين الإمام عبد العزيز الكناني المكي وبين بشر بن غياث المريسي المبتدع الضال حول مسألة خلق القرآن. وصل بنا الكلام إلى أن الإمام عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه استعان بالله عز وجل ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه ويبارك في عمره حتى يصل إلى القول في عقر دارهم ويقيم عليهم الحجة. قال عبد العزيز: فلما كان في يوم الجمعة التي اعتزمت فيها على إظهار نفسي وإشهار قولي واعتقادي، صليت الجمعة بالمسجد الجامع بالرصافة من الجانب الشرقي بحيال القبلة، والمنبر بأول صف من صفوف العامة. يعني هو رتب أمره معه ومع ابنه. فلما سلم الإمام من صلاة الجمعة وثبت قائما على رجلي ليراني الناس ويسمعوا كلامي ولا تخفى عليهم مقالتي، وناديت بأعلى صوتي لابني، وكنت قد أقمت ابني بحيالي عند الإسطوانة الأخرى، فقلت له: يا بني، ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. كلام الله غير مخلوق. طبعا كما تعلمون الصدع بالحق واجب عيني على من آتاه الله عز وجل العلم، ولو أخذ كل من آتاه الله علما بالرخصة وترك العزيمة لاضمحل الدين وضاعت الرسالة وحل الفساد والبلاء والفتنة. هذا يراعى، وليس كل من تعرض لأمر يأخذ بالرخصة ويترك العزيمة، لا، في مواقف معينة لو ضرب العنق. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال عبد العزيز: فلما سمع الناس كلامي ومسألتي لابني وجوابه إياه، هربوا على وجوههم خارجين من المسجد إلا يسيرا من الناس خوفا على أنفسهم، وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون، وظهر لهم ما كانوا يخفون ويكتمون. فلم يستتم ابن الجواب حتى أتاني أصحاب السلطان واحتملوني وابني، فأوقفوني بين يدي عمرو بن مسعدة، وكان قد جاء ليصلي الجمعة، فلما نظر إلى وجهي وكان قد سمع كلامي ومسألتي لابني وجواب ابني إياي، فلم يحتج أن يسألني عن كلامي، فقال لي: أمجنون أنت؟ قلت: لا. لذلك مرة من الطرائف واحد من الأعراب قدر ربنا وراح يصلي الجمعة مع الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج فأطال الصلاة، فالراجل ده في وسط الجامع والحجاج بيخطب، قال: يا حجاج، أطلت، إن الرب لا يعذرك والوقت لا ينتظرك. طبعا الحجاج فنزل وصلى هاتوا، واخد بالك، فجيء به إلى الحجاج. فالمفاوضات أدت إلى إيه؟ لو الرجل اعترف على نفسه بالجنون وبالخبل الحجاج هيعفو عنه. فراحوا بقى أهله وما يجراش حاجة والكلام ده كله. قال لهم: ما كنت لأسطر نعمة أنعمها علي ربي، أنا ما أقدرش. فلما أتوا به إلى الحجاج قال له الحجاج: أمجنون أنت؟ قال لا والله لست مجنون. قال اذهب فقد عفوت عنك لصدقك. قد عفوت عنك لصدقك. فهنا بيقول له أمجنون أنت؟ قال لا. قال أفموسوس أنت؟ قلت لا. قال أفمعتوه أنت؟ قلت لا. لما يريد أن يلتمس له شيئا من العذر، مش له بس، أو يلفت نظره لبعض الأعذار. ما هو كان ممكن إن عمرو بن مسيلة يقول له إيه؟ ما الذي حملك على هذا؟ وخبرك؟ لا، ده هو سأله وطرح له المعاذير. ليه أخواننا؟ هكذا دائما أهل البدعة إذا ارتفع صوت ضدهم يلتمسون له الأعذار حتى يظل الناس في غيظهم يترددون. أمجنون أنت؟ يبقى الراجل مثلا هقول إيه؟ تكلم الكلمة وخاف صبق لسانه، طب أعمل إيه؟ قال له أمجنون؟ قال له إيه ومجنون؟ طب روح. ويظل البدعة على ما هي على أشدها. فعمر بن مسعدة لما طرح عليه المعاذير ليس حبا أن يجد له عذرا، ولكن أراد أن يظهر للناس إن الحق إن القرآن مخلوق، وهذا الذي تكلم وقال غير مخلوق ده راجل مجنون فلا تصدقوه. هذا مقصد عمرو بن مسعدة. يقول قلت لا إني لصحيح العقل جيد الفهم ثابت المعرفة والحمد لله كثيرا. قال فمظلوم أنت، أي الذي حملك على هذا أنك مظلوم وأردت أن يسمع لظلامتك. قلت لا، فقال لأصحابه ورجالته مروا بهما إلى منزلي. خلاص كده ما ليش عذر، تعال تفاهم، ننظر ما الذي حملك على هذا. قال عبد العزيز فحملنا على أيدي الرجال حتى أخرجنا من المسجد، ثم جعلوا يتعادون بنا سحبا شديدا وأيدينا في أيدي الرجال يمنة ويسرى وسائر أصحابه خلفنا وقدامنا، حتى صرنا إلى منزل عمرو بن مسعدة على تلك الحال العنيفة الغليظة، فوقفنا على بابه حتى دخل وأمر بنا فأدخلنا عليه وهو جالس في صحن داره على كرسي حديد ووساد عليه، فلما سرنا بين يديه أقبل عليه فقال من أين أنت؟ طبعا هنا بقى الحوار بدأ بين مين؟ بين عمرو بن مسعدة وهيبة الخليفة المأمون وبشر المريسي وبين إيه؟ عبد العزيز كنان ابنه، خلاص ابنه معروف، ده هو كل ما في الأمر أنه إيه؟ وسيلة لإظهار القول، واخد بالك؟ فقال من أين أنت؟ قلت من أهل مكة. فقال ما حملك على ما فعلت بنفسك؟ قلت طلب القرب إلى الله عز وجل وطلب الزلف لديه. قال فهل فعلت ذلك سرا من غير نداء ولا إظهار لمخالفة أمير المؤمنين أطال الله بقاء، ولكنك أردت الشهرة والرياء والتسوق لتأخذ أموال الناس؟ فقلت ما أردت من هذا شيئا، ولا أردت إلا الوصول إلى أمير المؤمنين والمناظرة بين يديه لغير ذلك. هنا في قاعدة معروفة ننبه إليها، لا يجوز لأحد أن يحكم على شخص بالرياء إلا ببينة أوضح من شمس النهار. لما؟ لأن الرياء من أعمال القلوب، معاش أحمد، ولا يطلع عليه إلا علمه الغيوب. طيب أمال ما الفائدة من دراسة مرض القلب الرياء؟ أن يسقط الإنسان الكلام على نفسه وعلى قلبه. يبقى أنا وجدت مثلا أخ كل العلامات اللي ذكرها العلماء تدل على الرياء موجودة فيه، أحكم عليه؟ لا، هذه مخالفة. يبقى أنا درستي لمرض الرياء وعلامات الرياء وهو إرادة الغير بفعل الخير، ده النفس اسقطه على نفسي حتى أتأدب وأتربى وأتعلم الإخلاص. يقول فقال له عمرو بن مسعدة أو تفعل ذلك؟ قلت نعم، ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما ترى بعد خروجي من بلدي وتغريري بنفسي مع سلوك البراري أنا وولدي، رجاء تأدية حق الله عز وجل فيما استودعني من الفهم والعلم وما أخذ علي وعلى العلماء من البيان يبقى الذي حمل هذا الإمام على الكلام أنه عنده علم وعنده فهم وبيان، وظهرت المنكرات وشاعت، فلا بد من الصدع بالحق ولا بد من بيان الأمر. فقال: إن كنت إنما جعلت هذا سببا لغيره، إذا وصلت إلى أمير المؤمنين فقد حل دمك بمخالفتك لأمير المؤمنين. فقلت له: إن تكلمت في شيء غير هذا أو جعلت هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين. يعني عمرو بن سعيد بيقول له إيه؟ طب أنت قلت الكلام ده قدامنا أنك تريد المناظرة والصدع بالحق، طيب هذا الذي أعلنته هل يا ترى ستظل على هذا الذي ذكرته إذا وصلت لأمير المؤمنين؟ يعني معناها لو عند أمير المؤمنين قلت غير هذا الكلام سأقص على أمير المؤمنين ما قلته لي، يبقى أنت كده مخالف سيحل دمك. فعبد العزيز الكناني قال له: لو تكلمت بغير هذا فدمي حلال. يعني لو سمعت مني أنني فعلت هذا أطلب من أمير المؤمنين أن يقضي عني ديوني أو يعطيني شيء من متاع الدنيا أستعين بالله ثم به على الحياة فدمي حلال. قال عبد العزيز: فوثب عمرو قائما على رجلي وقال: أخرجوه بين يدي إلى أمير المؤمنين. قال: فأخرجت وركب من الجانب الغربي وأنا بين يديه وولدي يعدى بنا على وجوهنا وأيدينا في أيدي الرجال حتى صار إلى أمير المؤمنين من الجانب الشرقي، فدخل وأنا في الدهليز قائم على رجل فأطال عند أمير المؤمنين، ثم خرج فقعد في حجرة له وأمر بي فأدخلت عليه، فقال لي: قد أخبرت أمير المؤمنين أطال الله بقاء بخبرك وما فعلت وما قلت وما سألت من الجمع بينك وبين مخالفيك من المناظرة بين يديه. بين يديه هي ضمير عائد على مين؟ وقد أمر الله وقد أمر أطال الله بقاء بإجابتك إلى ما سألت، وجمع المناظرين عن هذه المقالة إلى مجلسه أعلاه الله في يوم الاثنين الآتي، وتحضر معه ليناظروا بين يديه، أيده الله ويكون هو الحاكم بينكم. قال عبد العزيز: فأكثرت حمد الله على ذلك وشكرته وأظهرت الشكر والدعاء لأمير المؤمنين. فقال لي عمرو بن مسيدة: أعطنا كفيلا بنفسك حتى تحضر معهم يوم الاثنين، وليس بنا حاجة إلى حبسك. تعرف معناها إيه ديت؟ يعني لو عاوز تهرب اهرب، واخد بالك؟ لو عاوز تهرب اهرب. ليه؟ أصلهم يعلمون أنهم ضعفاء فيريدون أن يبرروا لأنفسهم. احنا كنا هننظر بس هو اللي مشي، واخد بالك؟ لذلك من مقادير المولى عز وجل وكلها حكم أن مكن لأهل البدعة ليظهر عوارهم وخبثهم أمام القوم. انتبهوا، تعلمون لو لم يصلوا لتشدقوا ورفعوا العقير، أهل وصل كنا غرقناكم ذهب مش سولار وبنزين، لا ده بس ما وصلناش. طب انت وصلت. فقلت لهم: أعزك الله، أنا رجل غريب ولست أعرف في هذا البلد أحدا ولا يعرفني فيه منه أهلي أحد، فمن أين لمن يكفلني وخاصة بعد إظهار مقالتي؟ لو كان الخلق يعرفوني لتبرأوا مني وهربوا من قربي وأنكروا معرفتي. قال: فنوكل بك من يكون معك حتى يحضرك في ذلك اليوم، وتنصرف فتصلح من شأنك وتفكر في أمرك، فلعلك أن ترجع عن غيب وتتوب من فعلك فيصفح أمير المؤمنين عن جرمك. فقلت ذلك إليك أعزك الله، فافعل ما رأيت. قال عبد العزيز: فوكل بي من يكون معي في منزلي وانصرفت. قال عبد العزيز: فلما كان يوم الاثنين صليت الغداة لي الفجر في مسجدي الذي كان على باب منزلي. كلمة منزلي أي المنزل الذي أسكنوه فيه، أضافه لنفسه باعتبار إقامته فيه. فلما فرغت من الصلاة إذا بخليفة عمرو بن مسعدة قد جاء ومعه خلق كثير من الفرسان والرجال، فحملوني مكرما على دابة حتى صاروا بيا على باب أمير المؤمنين. فاكرين قصة الساحر والغلام؟ في جزئية فيها مهمة جدا. إيه هي؟ إن هما لما عزم الملك على قتل الغلام، واخد بالك؟ عزم الملك على قتل الغلام، طب ما كان ممكن يمسكه ويذبحه. ايه الداعي يعني ان يقول لناس اذهبوا به الى جبل كذا وكذا وكذا، فان رجع عن دينه والا فطرحوه؟ واخد بالك؟ عارف الامر ده غرضه من ايه؟ اعاده التفكير. فكر، ستظل على ما انت عليه ام لا؟ لذلك عاوز تعتبركم قوي وانتوا في حياتكم الدنيا، ممكن يسلط عليك من اعداء الامه من هم من اقرب الناس اليك وهو لا يفطن انه سلط عليك. اوضحك شويه، بس ركزوا معايا. الطراب المستقيم ولك ثقل ولك دعوتك وتصدع بالحق وعامل قلق في المنطقه التي تعيش فيها. اهل البدع يعملوا ايه؟ يريدون ان يثنوك عما انت عليه، ويعلمون انك كالاسد الجسور ان رايت منهم احد لا تتردد في الفتك به، فمش عارف يكلمك. فيقول ايه؟ يجلس مع واحد من اقاربك يقول له والله الاخ فلان ده نعم الرجل واحنا خايفين عليه، ده ممكن يفعل به ويفعل ويفعل، يا ريت تبلغه من باب النصح. واخد بالك؟ يوم يبلغك وهو مسلط عليك وموجه اليك حتى تعيد النظر فيما انت فيه. اصل الامور دي يعني بلغه العامه معجونين فيها من 79، ويفعل بنا اخطر مما تتخيل. طب والعمل ازاي؟ مجرد ان هو يبدا الكلام معك في الثوابت فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. انتبه لها كويس، مجرد الدخول في تفصيلات دليل على ضعفك واستمالتك. خد بالك؟ لأن أعداء الأمة والخبثاء أذكياء عند التعامل مع بعض القوم. ولا بس إيه؟ اديله كده تحذير بس من بعيد. واخد بالك؟ ليه؟ حتى يرجع عما هو فيه وما أحرجناهوش ولم نسبب له حرج ولا خدش لحياه. يبقى في الدرع كده بطل بقى كلام. بعكس مثلا ما على الملأ، إياك أن تتكلم في الشيعة، سنفعلن ونفعلن. أهل الخبث يقول لك لا كده غلط، ممكن تأخذه العزة والانفعال وحب الناس له ويظل حتى لو طار عنقه، وده مش عاوزينها. يبقى متداري. انتوا معاه ولا لا؟ فهمتوها دي؟ طب خدوا بالكم. يقول: فحملوني مكرما على دابة حتى صاروا بي على باب أمير المؤمنين، فأوقفوا حتى جاء عمرو بن مسعد فدخل فجلس في حجرته التي كان يجلس فيها، ثم أذن لي بالدخول عليه فدخلت، فلما سرت بين يديه أجلسني، ثم قال لي: أنت مقيم على ما كنت عليه؟ طب لازم تعدت الكلام تاني ايه؟ انت ما انت عارف رايي. بتعدوا عليا تاني ايه؟ لاضعاف قوتك المعنويه. يعني أنت مصر لحد النهاردة إن النقل يقدم على العقل؟ أيوة مصر. طب بتعيد عليا تاني ليه؟ ما أنا قلت لك ديت عقيدة يستحب أن أحيد عنها، بتعيدها ليه؟ هذا بقى إضعاف للإنسان من الداخل. لذلك الذي ينجي طالب العلم من كيد الكائدين لجوئه إلى الله وإخلاصه في عمله. وإلا والله يا أخوان تعرضنا إلى مواقف وإلى ضغوط لولا أن الله تداركنا مش كنا تركنا ذنبنا، لا لذهبت عقولنا، والله لذهبت عقولنا من شدة ومن هول ما كنا نراه. فلجوءك إلى الله مع إخلاصك للعمل، لا إن شاء الله الله يتولاك. فخذ بالك كويس، ودايما ضع هذا نصب عينيك باستمرار. يقول أنت مقيم على ما كنت عليه أو قد رجعت عنه؟ فقلت بل مقيم على ما كنت عليه، وقد ازددت بتوفيق الله إياي بصيرة في أمر. فقال لي عمرو أيها الرجل قد حملت نفسك على أمر عظيم. يبقى الحوار الأولاني شيء من الليونة وشيء من إتاحة الفرصة في الرجوع. طب أصرر نبدأ نهدد، أنتم معايا ولا لا؟ نبدأ نهدد. قد حملت نفسك على أمر عظيم وبلغت الغاية في مكروهها وتعرضت لما لا قوام لك به من مخالفة أمير المؤمنين، أطال الله بقاءه، وادعيت ما لا يثبت لك به حد على مخالفيه ولا لأحد غيره، وليس وراءك بعد الحد عليك إلا السيف. فانظر لنفسك وبادر أمرك قبل أن تقع المناظرة وتظهر عليك الحدة، فلا تنفعك الندامة ولا تقبل لك معذرة ولا تقل لك عصرة، فقد رحمتك وأشفقت عليك مما هو نازل بك. عارف المثل بيقول لك اضرب ولائي؟ اهو ده يهدد. ولا ده كما قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. يقول له عمرو فقد رحمتك واشفقت عليك مما هو نازل بك. انظر بقى شوف اخر بقى شيء، وأنا أستقبل أمير المؤمنين أطال الله بقاء وأسأله الصفح عن جرمك وعظيم ما كان منك إن أظهرت الرجوع عنه والندم على ما كان منك، وآخذ لك الأمان منه أيده الله والجائزة. ده آخر حاجة بقى، أنا هتدخلك بقى والعلمك الأمير المؤمنين شيء بالكلام الألم، هاخذ منه الأمان وخبلك والجائزة وإرشين كمان. انتبه الله يبارك انتبه، يعني هنرجعك لشغلك تاني، وبدل ما كنت مدير عام هنخترع وظيفة تانية ونسميها لك انت، بس ارجع على ما انت عليه انتبه. يقول وإن كانت لك ظلامة أزلتها عنك، وإن كانت لك حاجة قضيتها لك، فإنما جلست من المتكلم رحمة لك مما هو نازل بك بعد ساعة إن أقمت على ما أنت عليه، ورجوت أن يخلصك الله على يدي من عظيم ما أوقعت بنفسك فيه. فقلت له، شفت يا أخوانا الحوار عامل إزاي؟ ده كله لإضعاف قوة الشخص الداخلية، توهينه بحيث إيه يبدأ يسمي الحمد لله ده بقى إيه الإضرار؟ تم تعيش زي الناس وخلاص ما تعيش. فقلت له ما ندمت أعزك الله ولا رجعت ولا خرجت عن بلدي وغررت بنفسي إلا في طلب هذا اليوم وهذا المجلس، رجاء أن يبلغني الله ما أأمل من إقامة الحق فيه وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. قال محمد بن الحسن سمعت أبا عبد الله يقول قال لي أبي جاء عبد العزيز إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو في الحبس، فقال إن هذا الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه على دقته فاذكرني، فبعث إليه أبو عبد الله أنا قد وقعت وأخاف أن أذكرك فأوشيك بدمك. فيكون قتلك على ذي فأقتل أحب إلي فانصرف بسلام. يعني أراد أن ده الكلام ده بعد المناظرة ما وقعت، لأن الأمر ما احتدم على الإمام أحمد إلا بعد موت المأمون. يبقى الكلام ده كان قبل ما الموضوع ينتشر، والإمام أحمد نضر الله وجهه يصدع بالحق ويمتحن. فالإمام أحمد قال لعلي بن خلاص دعك، فإن أخبرت عنك ممكن يهضر دمك. قال عبد العزيز، فقام عمرو بن مسعود على رجليه وقال: قد حرصت في كلامي قد حرصت في كلامك جهدي. مش برضه؟ وأنت حريص مجتهد في سفك دمك وقتل نفسك، فقلت له: معونة الله أعظم، الله عز وجل ألطف من أن يسلمني ويكلني إلى نفسي، وعدل أمير المؤمنين أطال الله بقاء أوسع من أن يقصر عني، وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السؤال هو عبد الكنان دخل هذه المناظرة لينصر من؟ لينصر دين الله عز وجل، ومع ذلك ما كف عن اللجوء إلى الله، وما فطر لسانه عن ذكر الله. وده اللي احنا بنتعلمه. يبقى مش معنى ان احنا بنطلب العلم ونتعلم شرع الله نستغنى عن الله، او لسانه علينا يقول يوفقنا فنحن نعمل لدينه. لا والله، ده نعمل لانفسنا، فدين الله بنا وبغيرنا منصور ومنشور. نعم. قال عبد العزيز: وأمر بي فأخرجت إلى الدهليز الأول ومعي جماعة موكلون بي، وكان قد تقدم إلى سائر بني هاشم من يحضر مجلس أمير المؤمنين أطال الله بقاه أن يركبوا ووجه إلى الفقهاء والقضاء والموافقين لهم على مذهبه وسائر المتكلمين والمناظرين أن يحضروا دار أمير المؤمنين. فأمر القواد والأمراء أن يركبوا في السلاح، كل ذلك ليرهبوني بهم، ومنع الناس من الانصراف إلى أن ينقضي المجلس. فلما اجتمع الناس وتأهبوا ولم يتخلف منهم أحد ممن يعرفون بالكلام والجدال، أذن لي في الدخول، اللي هي بيسموها يا أخوانا الحرب النفسية، يضعفك نفسيا حتى لا تتمكن من التفكير ولا من الكلام. طب والعمل إيه؟ إلجأ إلى الله. إلجأ إلى الله. يقول: أذن لي في الدخول، فلم أزل أنقل من دهليز إلى دهليز حتى صرت إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحن، فلما رآني أمر بي فأدخلت إلى حجرته ودخل معي، فقال لي: إن احتجت إلى أن تجدد طهرا فافعل. فقلت: لا حاجة لي بذلك. فقال: صلى ركعتين قبل دخولك. فصليت 4 ركعات ودعوت الله انظر وتضرعت إليه. فلما فرغت أمر من كان بحجرتي فخرج من الحجرة، ثم تقدم إلي فقال لي وهو يسارني: يا هذا، إن أمير المؤمنين بشر مثلك، رجل من ولد آدم، وكذلك كل من يناظرك بحضرته فهو بشر مثلك، فلا تتهيبهم، واجمع فهمك وعقلك لمناظرتهم، وإياك والجزع، واعلم علما يقينا أنه إن ظهرت حجتك عليهم انكسروا وانقطع كلامهم عنك، وأذللتهم وغلبتهم ولم يقدروا على ضر ولا مكروه، وصار أمير المؤمنين أطال الله بقاه وسائر الأولياء والرعية معك عليهم. طيب، من هذا الرجل؟ لا يعلم. تعلمون إخواني إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوال لا خلقنا، هذا مسطور، ولكن بهذه الكلمات جعلها ربنا سببا وأيد عبد العزيز كنان. ومن أجل هذا قوله عز من قائل: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الكيفية لا تسأل، لا تسأل. يقول: وإن ظهرت حجتهم عليك أذلوك وقتلوك وأشهرك وجعلوك للخلق عبرة، فاجمع همة ومعرفة ولا تدع شيئا مما تحسنه وتحتاج إليه أن تتكلم به خوفا من أمير المؤمنين أو من أحد غيره، وتوكل على الله واستخر الله وقم فادخل. فقلت له: جزاك الله خيرا، فقد أديت النصيحة وسكنت الروعة وآنست الوحشة. وخرجت معه إلى باب الصحن. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تقبل منه في صالح الأعمال. ننتظر صلاة العصر إن شاء الله ونستكمل دروسنا، ونسأل الله تقبل منه في صالح الأعمال.